وهذا الأنواع كما قلنا من أهل العلم يقول هي التوراة، ومن أهل العلم يقول هي غير التوراة، وعلى كل حال فيها وحي من وحي الله، وفيها كلام الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء أن موسى عليه الصلاة والسلام حين أنقل الوحي تفسرت، وأنه قام بجمعها بعد ذلك والله أعلم بحقيقة الحال. فليس بالآية ذكر لذلك، غايتنا بالآية أن موسى عليه الصلاة والسلام أنقل الوحي. أما هل تكسرت أو لم تتكسر ليس بالآية بيان بذلك. قال سبحانه: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. في نسختها أي في مضمونها الهداية والرحمة. والنص يطلق على ما في الكتاب من المكتوب وإن لم ينقل عن غيره. وإن لم يقال عن غيره كما أن النص يطلق على المنقول، يقال هذه نسخة من هذا الشيء وهذا منسوخ من هذا، هذا الكتاب منسوخ من هذا الكتاب، هذه الورقة منسوخة من هذه الورقة. فقد يطلق النص على النقل، يطلق على الشيء المنقول من غيره أنه منسوخ. وقد يطلق النص على الشيء المكتوب وإذ لم ينقل من غيره، وهو المراد هنا، المراد هنا الشيء المكتوب وإذ لم ينقل من غيره، ولهذا يقال الكتاب نسخة، نسخة وإذ لم يكن منقولا من غيره، يقال الكتاب نسخة وإذ لم يكن منسوخا من غيره ومنقولا من غيره. وهذا هو المراد في قول الله عز وجل في نسختها أي في مضمونها هدى ورحمة للذين هم بربهم يرهبون. في فعل الألواح هداية الناس للغير وفيها من رحمة الله عز وجل. للذين هم بربهم يرهبون، والرهبة هي غاية الغرور، ولهذا يقال غاية الخوف الرهب وغاية المحبة الطلب أو الرغب. نعم، يقال غاية الخوف الرهب وغاية المحبة الرغب. فالرهبة هي أشد الخوف. فالذي ينتبه بآيات الله عز وجل هم القائمون من الله سبحانه وتعالى. أما من لم يتب الله فإنه لا ينتهي من آياته. وأبعد الناس عن الهداية هو الخير من كان غير خائف من ربه سبحانه وتعالى. وأما الخائف من الله عز وجل فإنه أبعد ما يكون عن الشر وأقرب ما يكون إلى الخير. والرهب يقتضي الهرب كما أن الرغب يقتضي الطلب. الرهب يقتضي الهرب، فمن رهب من شيء هرب منه. فمن رهب من ربه سبحانه وتعالى هرب من معصيته إلى طاعته. الذي يخاف الله عز وجل فإنه يهرب من معصيته إلى طاعته، وليس المعنى أنه يهرب من ربه إلى غيره، وإنما يهرب من معصيته إلى طاعته. كما أن الرغبة وهي غضب تقتضي الطلب، فمن رغب في شيء سعى في طلبه وإن له كان في رغبته. من رغب إليه سعى لطلبه وأخذ الأسباب في طلبه. فمع طالب في الجنة سعى في أسباب تحصيلها وأسباب تحصيلها العمل الصالح. وهكذا كل ما طلب في شيء من أمر الدين في الدنيا فإنه يسعى في أسبابه، وإلا هو كاذب في رغبته ومدعي الدعوة باطلة. قال سبحانه: في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى بعدها: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من نشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم إلى آياتنا يؤمنون. الآية يقول الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة، إلى آخر الآية. فموسى عليه الصلاة والسلام اختار 70 رجلا من خيار بني إسرائيل لميقات رب العالمين سبحانه وتعالى من أجل الاعتذار لرب العالمين سبحانه وتعالى عما حصل من بني إسرائيل في عباد مزعج. اختار موسى عليه الصلاة والسلام خيار القوم، خيار بني إسرائيل، اختار 70 رجلا من خيار بني إسرائيل لميقات الله عز وجل حتى يعتذروا عما حصل من بني إسرائيل من عباد العلم. فلما جاءوا لميقات الله عز وجل في الطور وجدوا أن رب العالمين سبحانه وتعالى يخاطب كريمه ونبيه موسى عليه الصلاة والسلام. فطلبوا من نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يريهم ربه سبحانه وتعالى، وأخبروا أنهم لم يؤمنوا له حتى يريهم ربه سبحانه وتعالى. وإذ قلتم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم رأيناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهم جاءوا من أجل التوبة والاعتذار، فحصل منهم هذا الأمر القبيح وهذا الطلب القبيح، وخاطبوا نبيهم عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب السيء، وهم في موضع اعتذار، في موضع اعتذار: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. يعني ما رأيتنا أضعت جهرا فنحن غير مؤمنين به، مكذبين برسالته، كلام خطير كلام سيء. الله سبحانه وتعالى حين أن سمع منهم هذا الكلام القبيح أهلكهم، وبعد ذلك بعثهم الله عز وجل من بعد موتهم لعلهم يشكرون. قلت يا موسى لن تملك حتى الله زال فاخذتم الصاعقة وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وهؤلاء من جملة من أحياه الله عز وجل بعد موته من حياة الدنيا. وقد حصل هذا الغيره، لكن هؤلاء الجملة من أحياه الله عز وجل بعد موته في الحياة الدنيا. هذا هو السبب في إهلاك هؤلاء السبعين، وهو المراد من قول الله عز وجل فلما أخذتهم الرجفة. وإن كان هناك من أهل العلم يقول أن السبب في ذلك سبب رجفة أنهم لما دعوا إلى ميقات رب العالم سبحانه وتعالى قال الله أعطنا ما لم تعطه أحد قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا، وأن الله عز وجل كره هذا الدعاء، كره هذا الدعاء منهم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الدعاء. اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا، قال فأهلكهم الله عز وجل بسبب ذلك. لكن هذا القول ليس هناك ما يدل عليه، القول ليس هناك ما يدل عليه، أما القول الآخر فيدل عليه القرآن أنهم طلبوا رؤية رب العالم سبحانه وتعالى وأنهم لم يؤمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام حتى يروا رب العالم سبحانه وتعالى عيانا، أنها برؤية طلبها موسى عليه الصلاة والسلام نطبق، ولم يعطها موسى عليه الصلاة والسلام في الحياة الدنيا وهو نبي كريم عند ربه سبحانه وتعالى. وهم طلبوا ذلك وعلقوا عدم حصول الرؤيا بعدم إيمانهم بموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا منكر عظيم، هذا منكر عظيم، لم تؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وهذا حصل من خيار بني إسرائيل، فكيف باختيارهم؟ هذا الأمر والمنكر حصل من خيار بني إسرائيل، فكيف باختيارهم؟ فقال سبحانه واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة، والرجفة لم تنل موسى عليه الصلاة والسلام، قال ربي لو شئت أهلكته من قبل وإيانا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. وهذا من باب الاستعطاف، من باب الدعاء والاستعطاف لرب العالمين سبحانه وتعالى وطلب العفو والمغفرة والرحمة. أتهلكنا، قال ربي لو شئت، قال ربي لو شئت أهلكته من قبل وإيانا، الحمد لله إذا جاء أهلك بني إسرائيل قبل ذلك مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، الحمد لله يفعل ما يشاء، هو الحكيم في أفعاله. وكل هذا يفهم الاستعطاف وطلب الرحمة والمغفرة. أربي لو جئت أهلكته من قبل وإيانا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فما حصل إنما هو ناتج من سبب، ما حصل إنما هو ناتج من سبب. فبعد هذا الدعاء من موسى عليه الصلاة والسلام أحياه رب العالمين سبحانه وتعالى لعلهم يشكرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلهم تشكرون، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك، أي ما وقعوا به هو ابتلاء وامتحان، فالله عز وجل يقتري العباد من خير والشر، كل ذلك من ابتلاء الله وامتحانه. فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين، امتحنهم الله عز وجل وابتلاهم بالعلم، فالله عز وجل يبتلي العباد بالخير والشر، ولله البالغة إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فضيق للعباد فهناك من يضل وهناك من يهتدي. ولما اتكلم بعض الزوجة بني إسرائيل وفتنهم بإجابة العلم وفتنهم بالعلم هنالك من فتن به وعبده من دون الله وهناك من هداه الله عز وجل وأنكر ذلك من بني إسرائيل. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. هنا موسى عليه الصلاة والسلام دعا بالمغفرة ورحمة. وأهل العلم يقولون المغفرة إذا اجتمعت مع الرحمة فالمراد المغفرة فالمراد أن المغفرة إلى الذنوب السابقة أي العفو والتجاوز عن الذنوب السابقة، والرحمة المراد بذلك التوفيق في المستقبل. التوفيق في المستقبل إذا قال الإنسان ربي اغفر لي وارحمني أي تجاوز عن سيئاتي الماضية وسددني في المستقبل ألا أقع في السيئات هذه أريدت المغفرة بالرحمة. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. وهذا من أحسن الدعاء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتي من هذا الدعاء وكان يختم دعاءه بهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتي من هذا الدعاء الذي جمع خيري الدنيا والآخرة. إذا كتب الله عز وجل في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقد جمع له خيرًا. والحسنة في الدنيا تشمل الرزق الحلال الطيب والحياة الطيبة وغير ذلك من المعاني الحسنة. وفي الآخرة من أعظم الحسنة في الآخرة دخول الجنة، فهو من أحسن الأدعية ومن أجملها ومن أجملها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بها الدعاء. والمذموم أن الإنسان يدعو بحسنة الدنيا دون الآخرة. من الناس من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من حرام أي ما له في الآخرة من نصيب. هذا هو المذموم. وهذه حال كثير من الناس لا هم له إلا صلاة دنيا، وإذا ما اتجه بالدعاء لربه سبحانه وتعالى دعاء للدنيا. إن الإكثار بالأموال وإن بالأولاد وإن وهكذا بالرزق الحسن وما إلى ذلك من صلاح الدنيا. هذه حال كثير من الناس، وهذه الحال مذمومة أن يدعو الإنسان بصلاح دنياه ويبدا أخراه. فمن الناس يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاص، ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا هو المحمود، أن يدعو الإنسان بحسن الدنيا والآخرة. لكن هناك من الناس ما له طلب من الدنيا، فإذا ما اتجه إلى الدعاء دعا من أجل الدنيا ولا يدعو من أجل الآخرة. لا يدعو أن الله عز وجل له ذنبا وأن يدخله الجنة وأن يعيده من النار وأن يغفر له خطيئته يوم الدين وأن لا يرضيه يوم يبعثون يوم لا يرضى نار فلا ذنب إلا أن تطلق في السليم. لا يدعو لأخرى عندما يحرص على الدنيا. وهناك من الناس للأسف من يحافظ على كثير من الواجبات من أجل أن يكرمه الله عز وجل في الدنيا، يحافظ على الناس، يحافظ على الثروات، ما من أجل أن ينال رحمة الله عز وجل وأن يجعل الله عز وجل من أهل الجنة بفضله وكرمه وجوده. لكن بعض الناس يقول إذا ما درست الصلاة جاء أن يمحق الله عز وجل كل شيء للدين. صحيح على أن ترك الواجبات وقوع في المحرمات من أسباب البركة، لكن لا يكون هم الإنسان الدنيا فقط، وإنما إن فعل صالحا رجاء الحسنين، رجاء الحسنين ورجاء فضل الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وكانت الآخرة هي أكبر الهم، والآخرة هي أكبر ما يهم وما يريد وما يطلب. أما في الدنيا فقط ويفعل عمل الصالح من أجل الدنيا، وإذا ما دعا دعا لليل حضور الدنيا فحسب، فليس هذا في سبيل سبيل النبي. ربنا ما في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من نصيب. هذا الآية نصيب من خلقه من خلق ومعنى الخلق أي النصيب. ومن هو يقول ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. طيب على كل موسى عليه الصلاة والسلام دعا بالدعاء الكامل التام الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه. وهدنا إليه بمعنى تبنى إليه، وهذه الكلمة تأتي على معنى التوبة، هدنا بمعنى تبنى، وتأتي المهاودة على معنى المصالحة، تأتي على معنى التوبة في قول إنا هدنا إليه، وتأتي المهاودة على معنى المصالحة. ولهذا مما استنكره أهل العلم دعاء بعض الناس في قولهم اللهم عليك باليهود ومن هاوده، اللهم عليك باليهود ومن هاوده، فإن المهاودة في لغة العرب تأتي على معنى المصالحة، تأتي على معنى المصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد صالح اليهود أول ما قدم إلى المدينة، أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وضع صلحا بينه وبين اليهود حتى نقضوه، فلما نقضوه عامله النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل، منهم من قاتلهم ومنهم من أجلاهم من ديارهم، فعاملهم بالعدل عليه الصلاة والسلام. لكن شاهد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم أول ما قدم إلى المدينة، فإطلاق هذا الدعاء اللهم عليك باليهود ومن هاودهم يشمل بعمومه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان المتكلم لا يريد ذلك، وإن كان المتكلم لا يريد ذلك، لكن عموم اللفظ يشمل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أراد أن يدعو بالدعاء الذي لا نفس فيه، اللهم عليك باليهود ومن تمالأ معهم ومن ناصرهم على الإسلام والمسلمين وما إلى ذلك من الدعاء الظاهر البين الذي لا يحتمل معاني فاسدة. أما بالعبارة فتحتمل معاني فاسدة، ولهذا أنكرها أهل العلم وبينوا أن المهاودة تأتي في لغة العرب على معنى المصالحة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صالح اليهود أول ما قدم إلى المدينة حتى نقضوا ذلك، فعامله النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل على ما سبق بيانه. فتستمر الألفاظ المحتملة للباطل تسليم في الدعاء، فإن الله عز وجل لا يحب المبتدئين، لا يحب الله عز وجل المبتدئين في باب الدعاء ولا في غير ذلك. قال سبحانه وتعالى عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك بمعنى هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء وهذا منوط بعزله كما دلت على ذلك الأدلة المتكاملة فإن الله عز وجل لا يحرم العلاج وقد قال الله عز وجل بحيث قصير إني حرمت الظلم على نفسي وقال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أجازيكم بها أو ثم أوفيكم إياها فمن عمل سوءا فلا يجوز إلى نفسه كما جاء في الحديث. دعا الله عليك في إسرائيل مفسدين وذلك أن الأدعية التي تحتمل الباطل لا يقول الله عليك باليهود وذلك أن إسرائيل هو نبي الله يعقوب إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام إذا قال الشيخ اللهم عليك بإسرائيل تناول الدعاء نبيا كريما من انبياء الله عز وجل وهو اسرائيل وان كان المتكلم يريد اليهود لكن الشيطان قد يزين للناس بعض الادعيه الذي يقصد المتكلم شيئا ويتحمل المعاني الفاسده من حيث اللغة تحمل معاني الفاسدة من حيث اللغة وهذا موجود في كثير الناس يدعون بهذا الدعاء اللهم عليك بإسرائيل وليس هذا بالشديد وإنما يقول اللهم عليك اليهود أما إسرائيل فهو نبي كريم نبي كريم هو يعقوب عليه الصلاة والسلام يدعو الإنسان كما عرفنا في الأدعية التي هي حق المهر لا تحتمل شيء من الباطل أما مثل هذا الدعاء وإن كان المتكلم يريد اليهود لكنه جاء بلغة مستقيم فمراده مستقيم لكن لفظه لا يستقيم والواجب في الدعاء أن يستقيم اللفظ والمعنى الواجب في الدعاء أن يستقيم اللفظ والمعنى يكون المعنى صحيح واللفظ صحيح ولا يدعو الإنسان بألفاظ خاطئة وإن اتخذ معنى صحيحا لا بد من اجتماع المعنى الصحيح واللفظ الصحيح فإذا أراد أن يدعو اليهود يدعو بالاسم المعروف اللهم عليك باليهود أو بدولة عليك بدولة اليهود وما إلى ذلك من الألفاظ الصحيحة من هذا وهذه مثلا عن سبيها في المسألة السابقة التي نبهنا عليها فعلى كل قال الله عز وجل عذابي أصيب به من أشاء وهذا كما قلنا منوط بعدله فإن الله عز وجل يرحم العباد ورحمتي وسعت كل شيء ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء الله عز وجل رحمة الواسعة فتعتبها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة والذين هم من آياتنا يؤمنون لأن الله عز وجل أوجب على نفسه رحمة هؤلاء والكتاب مع الإيجاب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بمعنى وجب عليكم الصيام وفرض عليكم الصيام وقول ستكتبها أي سأوجبها وفرضها الله عز وجل يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء، وقد أوجب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وأعطى الله الرحمة فاستوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه، لكن أوجب الله عز وجل على نفسه لهؤلاء، فقال فسأكتبها للذين يعتقون. ها؟
الرحمن
هي الرحمن كلام عن الرحمة، فسأكتبها أي سوف أوجبها، أي سوف يوجب الله عز وجل الرحمة للذين يتقون. فرحمة الله عز وجل أوجبها على نفسه لمن كان متقيا لله، والمتقي لله عز وجل هو الذي يستقيم على أمره ويبتعد عن نهيه، والذي يأتي بما أوجب الله سبحانه وتعالى ويترك ما نهى الله سبحانه وتعالى. قال فتكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. والزكاة تشمل زكاة الأموال وتشمل زكاة النفوس. وأعظم ما يزكي الإنسان نفسه بتوحيد الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. والزكاة التي أوجبها الله عز وجل على المشركين هي زكاة النفوس وهي التوحيد، فإن الصدر لا تقبل من المشركين، وما منع قبول النفقات إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالنفقات لا تقبل من المشركين. وعندما المراد بالزكاة كما قال أهل العلم التوحيد، الذي لا يؤتون الزكاة أي لا يوحدون الله عز وجل، لا يزكون أنفسهم. قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها. زكاها بطاعة الله عز وجل وعظم ذلك التوحيد. فالزكاة في هذا الموضع تشمل زكاة الأموال وزكاة النفوس، وزكاة النفوس أعلى من زكاة الأموال. والزكاة تأتي على معنى الطهارة وعلى معنى النمى. قالوا والذين هم بآياتنا يؤمنون، والآية تشمل الآية الشرعية وهي الكتب المنزلة التي أنزلها الله تبع على رسوله، ومن جمل تلك الكتب القرآن العظيم، وتشمل الآيات الكونية. والذين هم بآياتنا يؤمنون، ثم بين الله عز وجل من هؤلاء، فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآيات. نقف عند هذا الموضع والحمد لله رب العالمين.